نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: باب في الإيمان بالقدر، باب في الإيمان بالقدر. قبل الشروع في المقصود إخواني، أرجو بارك الله فيكم دائما وأبدا أن نتمثل قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رجائي، نحن في زمن الغربة، فلا بد أن يكون الرباط بيننا وثيقا، ولا بد أن نتغاضى عن الهفوات والزلات، ولنعلم علم يقين قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نأمل ذلك، لأن إن لم نفطن لهذا ممكن العلاقة تسوء، فافطنوا الله يبارك فيكم لما أقول جيدا. سنعيد القراءة مرة أخرى فيما ذكره المصنف في هذا الباب العظيم، باب في الإيمان بالقدر، وعلى وعد إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم توزع عليكم المذكرة التي جمعناها من كلام أهل العلم، ثم نقوم بدراستها بشيء من التفصيل. باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن المقادير كلها خيرها وشرها، حلوها ومرها من الله، فإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال الإمام المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومر، قليله وكثير، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيضا إخواني، يعني أرجو حينما نقرر أصلا، أرجو أن يظهر لهذا الأصل أثر في السلوك. بمعنى إيه؟ نحن جميعا متفقون، وما أظن يخالف في ذلك أحد، أننا وأمثالنا ممن أسعدهم الله عز وجل وطلب العلم في علوم الشريعة، ليس لنا أن نستل حكما من حديث، مهما كان الحكم واضح الدلالة. ولا لنا؟ ردوا يا أخوانا علي، الكلام ده لنا مش لنا. احنا أقصى شيء عندي وعندك إيه؟ أقول يا أخوانا الحكم الشرعي كذا والدليل كذا، وده قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول جمهور أهل العلم وقول السلف. هل فينا حد يجرؤ أكثر من ذلك؟ يبقى عليه، إذا سمعت الحديث والدلالة فيه واضحة، إياك أن تستل حكما ليس لك فيه سلف، وافطن لهذا، لأن إن لم تفطن سيأتيك داء العجب من حيث لا تشعر، وده مكمن الخطر. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة وما الحدث؟ قال الفساء والضراط. واحد يقول خلاص كل من أحدث وكان متوضئا يجب عليه الوضوء، مش من حقك. ازاي ده؟ ما الحديث واضح، ده واضح عند الأكابر. الأكابر قالوا كده ولا قالوا إذا أحدث ولم يكن له عذر ولم يكن به سلس بول ولم يكن عنده انفلات في الريح، ولا ماذا قالوا؟ مش هو دي الأحكام؟ يبقى لا تتعدل إذا سمعت حديثا وتستل منه حكما شرعيا، لا، إلا إذا كان لك سلف قل والله الحديث كذا كذا. وتمه كلام أبو هريرة واضح، ده واضح عند المتقدمين، أما عندك لا، لعل هناك نصوص أخرى شرعية وردت في الباب خفيت عليك، واخد بالك، ووقف عليها المتقدمون معايا يا أخوانا. وهذه أمثلة كثيرة قررناها في أكثر من موضع. فرجائي رجائي رجائي ما يأتينا أحد ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والحكم منه كذا. والله هاتي كلام أحد من الأئمة وعزوه إلى قائله وإلى مكانه، ومن الذي يرفضه؟ حد ممكن يقدر يرفض كلام شيخ الإسلام إلا إذا خالف الدليل؟ وهكذا في كل أئمة المسلمين. فنرجو إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر، وحينما نقول العلماء نظروا للحديث وقالوا فيه كذا، اسمع وأطع، لأن احنا لم نصل إلى مرتبتهم وما أظن أن نصل إلا إذا أراد الله عز وجل بنا الخير. شرع المصنف بالإتيان ببعض النصوص الشرعية التي تدل على معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اكتب عندك في الهامش، قال ابن عباس يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال عز من قائل إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ومثل هذا في القرآن كثير. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى عن أبيه عن مالك بن عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو قال أو الكيس والعجز. وحدثني وهب عن ابن وضاع عن محمد بن سعيد بن مريم عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه وعن محمد بن المنكدر أنهم أخبرا عن عمرو بن العاص قال من ذا الذي يزعم أن الله يقدر علي أمر يعذبني عليه؟ فقام إليه أبو موسى الأشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه فقال أنا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو إن لله وإنا إليه رجعون، كدت أهله، صدقت يا أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. خد بالك كلمة لا يؤمنن أحدكم، لا يؤمنن أحدكم، كما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فلا وربك لا يؤمنون وغيرها من أمثالها من السياق قال أن المنفي هنا هو واجب من واجبات الإيمان، واجب من واجبات الإيمان، يأثم الرجل بتركه ولا يلزم منه الكفر والخروج عن الملة. ولكن في هذا النص تجد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإيمان على شيء، فبالنظر إلى الشيء الذي علق الإيمان عليه نجد أنه ركن من أركان الإيمان. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، أي معناه لا يصح له إيمان ولا يثبت له الإيمان حتى يؤمن بالقدر. فالرب الاثنين، يبقى السياق هو الذي حدد المنفي المراد من قوله لا يؤمن أحدكم. يبقى إياك أن تظن أن هذه نعم لا لا يصح، وهي ينتفي بالكلية. لا يعني لعلكم تلاحظون لما قلنا إن كلام شيخ الإسلام تمي أعيده تاني، وهو لما قال أن الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بفواته يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. فاكرين ده كلام شيخ الإسلام؟ يبقى يتركب من أصل لا يتم إلا به. الأصل عبارة عن إيه؟ اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر. وقلنا قبل ذلك لو أن رجلا صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد ما نفعه تصديقه بالأخبار ولا يصح له إيمان. واضح يا إخواننا ديت؟ وضحت؟ يبقى هذا لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. يبقى هذا الرجل آمن بأركان الإيمان، بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وجاء عند القدر ولم يؤمن به، لا تنفعه الأركان الخمس وإن كان آمن بها، هي لكن لها لا تنفعه، يبقى لا يصح له إيمان ولا ينفعه ما زعم أنه مؤمن به. والذي حدد المعنى المراد هو السياق. واضح يا إخواننا؟ الذي حدد المعنى المراد هو السياق. فين؟ طيب يا اخوانا، هي جايه في القواعد الفقهيه احتمال النهارده او في اللقاء القادم. اي نفي لا جاء في الشريعه القران والسنه له ثلاث احتمالات، بل همش رابع. اي نفي جاء في الشريعه لا صيام لا صلاة لا يؤمن إلى غير ذلك، له ثلاث احتمالات لا رابع له. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه، نفي الشيء بعينه. الاحتمال الثاني نفي الصحة، نفي الصحة. الاحتمال الثالث نفي الكمال. ده الترتيب، ولا ننتقل من واحد إلى الذي يليه إلا بوجود قرينة. يبقى الأصل عندي لا نفي الشيء بعينه. طيب وجدت قرينة أنتقل إلى الثاني نفي الصح، وجدت قرينة أنتقل إلى الثالث. مثال ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الصواب نفي الشيء بعينه، يعني ما في الصلاة لمنفرد خلف الصف. طيب الرجل صلى منفردا خلف الصف، يبقى أصبح الاحتمال الأول اللي هو نفي الشيء بعينه انتفى. لما الرجل صلى ودمرك أخوانا صلى قدامنا وشايفين، ننتقل إلى الإيه؟ إلى الثاني اللي هو إيه؟ نفي الإيه؟ نفي الصح. وجدنا أيضا هناك قرينة تدل على تأكيد أن النفي هنا نفي صحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، فلما أمره بالإعادة دل على أن ما فعلاه باطل، ومن أجل هذا أمره بالإعادة. واضحة؟ بعد ذلك طيب وجدنا هناك قرينة تنقله من نفي الصحة إلى نفي الكمال أو نفي الاستحباب، ننتقل إليه. يبقى قول النبي صلى قول ربنا تبارك وتعالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب لا يؤمن نفي الشيء بعينه طبعا مستحيل، الرجل مؤمن وبيصلي وبيصوم، ولكن عنده شيء في القلب يحب لنفسه ما لا يحبه للناس، وخبلك ويكره لنفسه ما لا يكرهه للناس. يبقى هنا انتفى عن نفي الشيء بعينه، لا الرجل موجود. طب نفي الصحة، لم يقل أحد من أهل العلم قاطبة أن الرجل إذا أبغض لنفسه ما لا يبغضه للناس أنه كفر بالله أو خرج من الملة، هذا لم يرد. يبقى معنى ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يبقى نفي الإيه؟ نفي الكمال أو نفي الاستحباب. واضح يا أخوانا؟ فعندنا لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن أحدكم. السياق نفسه حتى يؤمن بالقدر هو الذي حمل العلماء على أن يقولوا أن المنفي هنا نفي صحة، أي لا يصح له إيمان. وإن آمن بشيء من الأركان وانتفى عنه هذا الركن فلا شك أن إيمانه لا ينفعه ولا يصح ولا يقبل منه. يقول لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني معناه كل شيء بقضاء الله وقدره. يقول وحدثني إسحاق عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر. كما تعلمون هذا الحديث سنده صحيح، وهو يدل دلالة واضحة على التقدير الميثاقي، وهو تقدير أهل الجنة وتقدير أهل النار. يبقى هذا الحديث يدل على التقدير الميثاقي، وليس في الحديث شبهة لمن يحتج على المعاصي بقضاء الله وقدره، لأن الله عز وجل لما فعل ذلك في الأزل أخفاه عنا. وإلا إن كنت علمت من أي الفريقين أنت فأتنا بالعلم ده، جبتها منين؟ ونص الحديث خلق الله عز وجل آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، وهذا توضح الرواية الأخرى ثم مسح الله عز وجل بيده على ظهر أبينا آدم فأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم قال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا تقدير يسمى التقدير الميثاقي. وكما تعلمون ولا يخفى أن هذا النوع من التقدير لا يقبل المحو ولا التغيير ولا الإزالة ولا التبديل، ولا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك. فلولا ورود النصوص الشرعية في بعض القوم بأعيانهم وهم على قيد الحياة أنهم من أهل النار ما اجترأنا على ذلك، يعني ما جزمنا بأن أبا لهب في النار إلا لورود الدليل عليه وكذلك امرأته. أما أن نجزم بأن فلانا من أهل النار أو فلانا من أهل الجنة بدون دليل فهذا قفو على الله عز وجل بغير علم. بعد ذلك الحديث الذي يليه قال ابن وهب وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. كما تعلمون إن دي مرحلة الكتابة ويسبقها مرحلة العلم، وعلم ربنا عز وجل أزلي بأزلية المولى عز وجل. ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا القيد إخواني جاء في هذه الرواية، وهناك روايات غير هذه الرواية، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. هذه الرواية إياك أن تذكرها أمام عامة الناس دون أن تأتي بالرواية الثانية. الناس هيستهجنوها ولا يستوعبوها، يقول لك إزاي إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ كيف هذا؟ أولا ربنا عز وجل حكم عدل، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن لما تجمع الروايات بعضها إلى بعض يزول اللبس والإشكال عند كثير من الناس، وهذا الذي أشرت إليه من قليل لا تتعدل باستلال الحكم من النص. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يبقى الظاهر مرائي. ولعلكم تذكرون في ثنايا حديثنا ونحن نتكلم في بعض الأمور عن حسن الخاتمة وعن سوء الخاتمة، قلنا أن العبد في غالب الأحياء يختم له بسوء الخاتمة عياذا بالله إذا تلبس بواحدة من ثلاثة أمور. الأمر الأول الشرك بالله بنوعيه أصغر أو أكبر. الأمر الثاني التلبس بالبدعة. الأمر الثالث الانغماس في الشهوات. كتبتهم ولا حفظهم؟ دي أشياء ما تنفعش أبدا، ما تنحفظش وما تنكتبش، ما ينفعش خالص. يختم للعبد عياذا بالله بسوء الخاتمة في غالب الأحيان إذا تلبس بواحدة من أمور ثلاث: الشرك بالله بنوعيه أصغر أو أكبر. الأمر الثاني التلبس بالبدعة. الأمر الثالث الانغماس في الشهوات، يعني ليس وراءه إلا التلذذ بمتاع الدنيا، حتما ولابد سيختم له بسوء الخاتمة. يبقى هذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ما رآه أحد إلا في موطن عبادة، أما قلبه لا يعلمه إلا الله. ولعلكم تذكرون أيضا ما قررناه قبل ذلك: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. احفظوا الكلام، لا ده من كلام السلف، هو يروى حديث ولكنه لا يصح. احفظ الله يبارك فيكم، ونأمل إن شاء الله أن نتربى سويا على هذه المعالم الطيبة حتى ينفعنا العلم الذي نتعلمه. نقول: متى يختم للعبد بسوء الخاتمة؟ فضل الشيخ أحمد. انغمس في الشهوة. كذلك: ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا مثال واضح. هذا الرجل أصر سريرته، ولكن أصرها خير ولا شر؟ ها، شر فيما يبدو للناس. فربنا تبارك وتعالى يختم له بسوء الخاتم. تجد مثلا 50-60 سنة مرائي، واخد بالك، وكل ما يروح يحج يدهن البتر بيضه من جديد، ويرسم السفينة والمش عارف ايه والكلام ده كله فيما يبدو للناس، تجد أن الله عز وجل يفضحه ولو في جوف بيته. ودي ثمرة الإخلاص، ثمرة الإخلاص. الله يجزاكم بالخير، راجعوا قلوبكم. لن أتمكن أنا ولا أنت من أن يطلع أحد على قلب أخيه، فاحذر واختلي بنفسك قبل فوات الأوان، واخلص لله. ما أصر عبد سريرة إلا ألبسه الله عز وجل رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا واضح لكل ذي بصيرة إن أمعن النظر في واقع الحياة. تجد القوم الذين يخلصون في أعماله ولا يبتغون بها إلا وجه الله، تجدهم أتقياء أخفياء، فجأة يظهر صيته ويسمع بأمره وهو كاره. لما ألبسه الله عز وجل رداءها علانية لما أخلص لله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب القوم. رزقني الله عز وجل وإياكم الإخلاص في القول والعمل. لحظة واحدة بس، يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. في أيضا هنا جزئية في المسألة الأخيرة بالذات، إيه هي يا أخوانا؟ ربنا تبارك وتعالى رحيم وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ولكن الله عز وجل برحمته تداركه بتوبة النصوح. ما الذي يحزنك؟ واخبرك، يعني رجل أو امرأة يعربد طوال عمره، وبعد فترة معينة شرح الله عز وجل صدره للتوبة النصوح وتاب، فتاب ربنا عليه، ما وجه الضرر الذي سيقع عليك من هذا؟ خلاص في الحالة دي لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. ولعلكم تلاحظون في قصة هجرة عبد الله بن أبي ربيعة مع زوجه لما خرجوا، وأجلس عبد الله بن ربيعة زوجه على مشارف مكة ورجع لشيء، فمر عليها عمر بن الخطاب فقال: إلى أين؟ قالت: نخرج، ضيقتمونا وأيذيتمونا، نخرج إلى بلاد الله لنعبد الله عز وجل. فقال لها عمر بن الخطاب: رافقتكم السلام أو صاحبتكم السلام. فلما جاء زوجها قالت له: لو رأيت ابن الخطاب لما جاء كان من أمره كيت وكيت وكيت وكيت. فقال لها زوجها: أتطمعين في إسلامه؟ والله لن يسلم إلا إذا أسلم حمار الخطاب. واخد بالك؟ طب هذا بيتكلم بناء على ما كان يفعله عمر في القوم، كان شديد في غاية الشدة عليهم، ولكن الله عز وجل برحمته وبعلمه الأزلي تداركه بتوبة النصوح ورفع في الخافقين فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شاهد يا أخوانا، إن إذا أشكل عليك شيء في أمر القدر، أشكل عليك شيء في أمر القدر، ودي قاعدة عظيمة نافعة في أمر القدر، إذا أشكل عليك في أمر القدر شيء فقل: ربي لن يظلمني ولن يظلم أحد. لأن الإشكالية كلها في القدر إيه؟ إن يقع ظلم، وحاشا لله سبحانه وتعالى، وهو القائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلو أشكل عليك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وعلمهم ربنا عز وجل بأعيانهم قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون فلا يحكن في صدرك هذا. كيف؟ ربي لن يظلمني. واضح يا اخوانا؟ ربي لن يظلمني. والا ان جوزت غير ذلك لا انت كده ستخرج من المله وانت لا تشعر. وده يا اخوانا فصل الخطاب في مساله القضاء والقدر. اشكل عليك شيء، ربي لن يظلمني ولن يظلم احد سبحانه وتعالى، فهو حكم عدل عز وجل. طب لحظه واحده بس. قال ابن وهب: وحدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد عن ابن أبي طلحة المكي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. إن الشقي من شقي في بطن أمه. يشير ابن مسعود بذلك إلى الحديث الذي رواه هو، أي عبد الله بن مسعود، عند مسلم، حديث الصادق المصدوق الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله عز وجل الملك ويؤمر بأربع كلمات، بكتابة رزقه وعمله وعمره وشقي أو سعيد. طيب، ما زال السؤال مطروحا، وهو: ما الذي أعلمك أن الله عز وجل كتب عليك الشقاء في بطن أمك؟ أو ما الذي أعلمك أن الله عز وجل كتب عليك السعادة؟ كده الأمرين مبهم بالنسبة لك، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويسر لنا السبل، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس والشقي من وعظ به غيره. يعني يتعظ بك الناس ولا تتعظ أنت بالقوم، ده علامة الشقاوة والتعاسة، وهذا الذي وقع. فقلت: كيف يشقى من لم يعمل؟ فلقيت حذيفة بن أسيد الغفاري فأخبرته بما قال ابن مسعود، فقال لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يخلق العبد قال الملك: يا ربنا، ذكر أم أنثى؟ ما المعني بالملك هنا؟ الموكل به يا أخوانا بالأرحام، الموكل بالأرحام. يا ربنا، ذكر أم أنثى؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك. هنا بس التنبيه، لأن ممكن بعض الناس يطرحها عليك، قال لك دلوقتي حدث في الطب في مسألة الحقن المجهري، بعد ما ياخد منك العينة وياخد من الزوجة البويضة، يقول لك بقى: طب عاوز ولد ولا بنت؟ الناس بقى انبهرت، قال لك: بس ده شوية شوية هيطلعوا السماء. أبدا والله، ما صنعوا شيئا قط. وحدثني من لا أتهم من أهل الطب، قال: هذه العملية تحف بها الخطورة من كل مكان، مسألة استخلاص الحيوان المنوي المسؤول عن الذكورة تحف بها الخطورة من كل مكان، لأنها مسألة طبية ما فيش فيها إشكال. طب إزاي ده ربنا الملك بيقول: أي ربنا، ذكر أم أنثى؟ نريد أن نقول لهؤلاء باختصار شديد: ايتونا بشيء من المعلومات، واخد بالك، عن شخصيات لم توجد. يعني ايه؟ بمعنى الرجل ده، واخد بالك، سيتجوز بهذه المرأة، بلاش خلاص، ده هم داخلين اوضه النوم، عاوزين بقى الطب يقول لنا هيخلف ايه، وذكر او انثى. لن يستطيع، لن يستطيع أبدا، لأن هذا في علم المولى عز وجل، وعلم ربنا تبارك وتعالى أزلي بأزلية المولى عز وجل. ثم يقول الملك: يا ربنا، شقي أم سعيد؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك. كلمة فيقول الرب ما شاء، يعني شقي أو إيه أو سعيد، والملك ماله؟ بيكتب. ثم يقول الملك: ربنا، ما هو لاق؟ فيقول الرب: ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول الملك ما رزقه؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا ربنا ما أجله؟ فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. هذا حديث صحيح صريح في التقدير العمري، التقدير العمري احنا قلنا قبل ذلك. وهذا الذي كتبه الملك دلت الأدلة الشرعية على أنه يقبل المحو والتغيير والإزالة والتبديل. إن شاء الله هيجي بالتفصيل بإذن الله. هذا الذي كتبه الملك دلت الأدلة الشرعية على أنه يقبل المحو والتغيير والإزالة والتبديل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليتق الله وليصل رحمه. يقول ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن جعفر العدوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيفتى على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء، ويكفيكم أن تقرأوا هذه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وطبعا تعلمون الحديث يعني من ناحية الصناعة الحديثية لا يصح، ولكن هذا حدث كما لا يخفى عليكم في قصة حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، لما ذهبوا إلى ابن عمر وشكوا له ما يسمعونه في البصرة من الكلام في القدر. وقيد الله عز وجل دائما وأبدا في كل عصر وفي كل مصر من يردون كيد الكائدين وطعن الطاعنين عن شريعة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن وهب قال: وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه: يا رب إنك عدل وقضاؤك عدل، فكيف يقضى العبد على الذنب ثم تعذبه عليه؟ فقال: يا ابن البتول، ألها عن هذا فإنه من مكنون علمي. وطبعا التعليق أن هذا الحديث باطل ولا يصح. وكذلك الذي يليه: فليس ثم داع إلى ذكره. ابن وهب قال: وأخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال: الزنا مقدر؟ فقال: نعم. قال: كل شيء كتبه الله علي؟ قال: نعم. قال: كتبه علي ويعذبني علي؟ قال: فأخذ سالم الحصى فحصبه. إيه هنا بقى دخل في الجدال والمراء. قال: لا. طيب، الله عز وجل كتب وقدر كل شيء، كويس. أنت لما فعلت الذنب فعلته باختيارك أم بغير اختيارك؟ وقبل أن تفعله عندك علم وعهد وميثاق أن الله كتبه عليك؟ أبدا. يبقى لما تقول كتبه علي ويعذبني أنت كده مجادل ومرائي، وليس لك دواء إلا أن تحصب بالحصباء. يقول ابن وهب: وحدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ الكلام ده ما حصلش. في واحد مؤمن يعتقد أن الله يحب أن يعصى؟ أبدا. واخد بالك؟ بل العكس على ذلك، إن تشكروا يرضه لكم. لا لا إيه؟ ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه وتعالى لا يرضاه ولا يحبه. قال ربيعة، ولكن خد بالك هنا، ربيعة بن عبد الرحمن لما قام هذا المبتدع الضال اللي هو غيلان، ربيعة لم يدخل معه في نقاش عقيم، ولكن رد عليه برد أفحمه. قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن يعصى قصرا؟ لأن غيلان يقول لك المولى عز وجل لم يقدر شيء، وأن العاصي يعصى بغير تقدير المولى عز وجل. يبقى خلاص كده الإله بهذا الشكل لا يصلح أن يكون إلها. يبقى عصاه عباده وعصاه خلقه قصرا منه، إن لم يكن هذا ضعف وطعن في الإله فمتى يكون هذا؟ نعم قصرا يعني رغم أنف. نعم. ابن وهب أخبرني ابن مهدي عن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. قال ابن وهب وأخبرني زيد بن الحباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنب وأنا قدرته عليك. والأثر كما بين بينكم لا يصح. وحدثني أحمد بن عون عن عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أحمد بن محمد الأنطاكي عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ليس من أمره شيء يحدث. اكتب في الهامش كده وهذا دليل على التقدير اليومي. قال حدثني وهب عن العناقية عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك أنه قال ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال تعالى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال مالك رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير. كده انتهينا على ما ذكره الإمام ابن أبي زمانين في باب القضاء والقدر وهو الركن السادس من الإيمان بالقضاء والقدر وعلى وعد إن شاء الله ونستأنف دروسنا ونسأل الله عز وجل.